أهلا بيكم. اللي منكم متابع معايا حلقات سلسلة ببساطة من البداية خالص أكيد فاكر إن بعد ما خلصت معاكم حكاية نشأة الكون ونشأة الحياة وتطور الإنسان وبداية ظهور الحضارات والأديان إن قسمت معاكم العالم كله إلى 5 مناطق كبرى رئيسية علشان أحكي فيها معاكم حكاية أهم الحضارات والأديان والفلسفات اللي ظهرت فيها من أول ظهور البشر في كل منها وحتى العصور الميلادية الأولى، ثم بعد ذلك بدأت بحكاية العصور الوسطى فيهم بشكل عام مختصر كده في الحلقة المجمعة رقم 64، ثم بدأت بعدها بحكاية العصور الوسطى بالتفصيل في منطقتنا المنطقة الشرقية من خلال التاريخ الإسلامي وكذلك في منطقة أوروبا من خلال حلقة العصور الوسطى اللي هي الحلقة قبل الماضية، وأخيرا في منطقة الهند الحلقة الماضية مع الديانة السيخية. وبالتالي أقدر أقول إن اللي متابع منكم معايا سلسلة ببساطة من المفترض إن يكون لديه الآن صورة شاملة كاملة إلى حد ما لتاريخ العالم كله من بداية الكون وحتى نهاية العصور الوسطى اللي هختمها معاكم في حلقة النهاردة بحكاية الإمبراطورية العثمانية الضخمة جدا اللي امتدت أراضيها لتشمل قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، والأهم أنها عاصرت مرحلة الانتقال التاريخي من العصور الوسطى إلى العصر الحديث. فيلا بينا نحكي حكاية. حكاية العثمانيين الأول ببساطة إنهم شعب ينحدر من قبيلة تدعى قبيلة قاي، وهي إحدى قبائل الشعوب التركية اللي نشأت في منطقة آسيا الوسطى، واللي طبعا عرفنا حكاية على العديد منهم قبل كده في حلقات سلسلة ببساطة، وبتعود طبعا تسميتهم لقائد يدعى عثمان بن أرطغرل الذي تولى حكم قبيلته بعد وفاة والده في حدود 1280 ميلادية. نوم القبيلة دي كانت بتهيمن على حكم ولاية أو إمارة من الإمارات العديدة التي تفتتت بعد وصول المغول لمنطقة الأناضول وقضاءهم على سلاجقة الروم، زي طبعا ما عرفنا حكاية كل ده بالتفصيل في حلقة السلاجقة والمغول. المهم حينها ومن تلك الإمارة التي سميت لاحقا على اسمه الإمارة العثمانية، أعلن القائد عثمان وتحديدا سنة 1299 ميلادية الاستقلال بإمارته وتأسيس دولته المستقلة الدولة العثمانية وعاصمتها مدينة سوغوت زي ما احنا شايفين قدامنا حدودها. المهم مع الوقت بدأ عثمان بالتوسع على حساب الإمبراطورية البيزنطية المشغولة بصراعاتها الأوروبية في تلك الفترة زي برضو ما عرفنا في حلقة العصور الوسطى، وكذلك عمل ابنه الملك أوروخان من بعده الذي افتتح عهده بالاستيلاء على مدينة بورصة المهمة، ومن ثم جعلها عاصمة دولته، والأهم أنه استكمل توسعات الدولة العثمانية بل ووصل ببيوشها لأول مرة إلى الداخل الأوروبي وتحديدا منطقة دول البلقان، وهكذا استمر توسع الدولة العثمانية تدريجيا حتى وصلنا لعهد السلطان العظيم مراد الأول الذي افتتح هو الآخر عهده بالاستيلاء على مدينة إدرنا التي جعلها عاصمة له ونقطة الانطلاق نحو باقي مناطق البلقان التي تمكن من الاستيلاء على مساحات واسعة منها لدرجة أن أصبح يحاصر عاصمة الإمبراطورية البيزنطية مدينة القسطنطينية من جميع الجهات، وفي نفس الوقت تمكن من الاستحواذ على بعض ولايات أو إمارات الأناضول وتثبيت حكمه فيها، وهكذا وسع السلطان مراد الأول رقعة الدولة العثمانية إلى أن أصبحت أكبر 5 مرات من المساحة التي تركها له والده أوروخان، لدرجة حتى أن أشاد به مؤرخه أعداؤه من الأوروبيين وذكروا في كتبهم أنه كان حاكما عظيما وداهية عسكرية خاض 37 حربا لم يهزم فيها قط، يمكن أهمها وآخرها معركة كسوفو الشهيرة جدا سنة 1389 ميلادية التي تحالف فيها الصرب والبوسنيين مع بعض أمراء أوروبا لمحاولة إيقاف توسعاته في منطقة البلقان، إلا أنهم هزموا أمامه هزيمة ساحقة شكلت تثبيت الحكم العثماني الإسلامي في منطقة البلقان لقرون عديدة زي ما هنشوف. وهنا بالمناسبة ولسخرية القدر، رغم انتصار السلطان مراد الأول في معركة كسوفو إلا إنها تسببت في مقتله بشكل غير مباشر على يد جند صربي، قيل أنه قتل السلطان أثناء تفقده لأرض المعركة بعد النصر أو أنه قتله عندما اقترب منه لتطبيل يده بعد تظاهره بإعلان إسلامه. المهم في النهاية بعد مقتل السلطان مراد تولى ولي عهده ابنه السلطان بايزيد الأول في نفس السنة 1389 ميلادية. السلطان بايزيد بقى مثل والده تماما عمل على توسيع رقعته على جبهتي الأناضول اللي تمكن فيها من إخضاع وتوحيد كل الإمارات التركية المطلة على بحر إيجي زي ما احنا شايفين قدامنا، وكذلك على الجبهة البيزنطية ومنطقة البلقان اللي قضى تقريبا على أهم القوى العظمى فيها، وبالتالي فرض هيمنته عليها وعلى الإمبراطورية البيزنطية العظيمة التي لم تعد تمتلك الآن سوى عاصمتها القسطنطينية التي ضرب عليها هي الأخرى السلطان بايزيد حصار دائم من جميع الجهات. وبالتالي استشعرت القارة الأوروبية كلها هذا الخطر المحدق الذي يهدد وجودها، وبالتالي تشكلت في تلك الفترة حملة صليبية كبرى لم يسبق لها مثيل لمواجهة وإيقاف هذا الجيش العثماني. قيل في بعض الروايات أنها تشكلت من 130 ألف جندي، كان طبعا نصفهم من مملكة المجر المهددة بشكل مباشر من قبل العثمانيين، والباقي من أهم الممالك الأوروبية التي كانت متواجدة في تلك الفترة كمملكة فرنسا وإنجلترا، وحتى من قبل بعض الممالك المسيحية في منطقة شبه الجزيرة الأيبيرية كقشتالة وأراجون وغيرها. وبالفعل تقابل هذا الجيش الضخم مع الجيش العثماني في واحدة من أهم المعارك الحاسمة في تاريخ تلك المنطقة، وهي معركة نيكوبوليس سنة 1396 ميلادية، والتي تمكن فيها السلطان بايزيد من هزيمة الجيش الأوروبي شر هزيمة. وهنا وبينما شعر السلطان بايزيد أنه الحاكم الأقوى في العالم، وبينما أيضا كان يترقب الأوروبيون توغل الجيش العثماني في قلب القارة الأوروبية، وطبعا سقوط القسطنطينية اللي كان سقوطها حينها مسألة وقت فقط بعد معركة نيكوبوليس، جاءت أخبار اقتراب أقوى جيوش العالم حينها بقيادة أحد أعظم القادة العسكريين في التاريخ البشري الذي لم يهزم قط في أي معركة، وهو القائد المغولي التركي المسلم أيضا القائد تيمور لانك، الذي حلم بإعادة إحياء إمبراطورية أسلافه الإمبراطورية المغولية الشاسعة المرعبة التي كانت أكبر إمبراطورية متصلة في التاريخ البشري، زي طبعا ما عرفنا حكايتها في حلقة المغول. مهم حكاية تيمور لانك سريعا كده الأول، أنه بعد وفاة رابع خاقانات المغول مونكو خان سنة 1259 ميلادية، زي ما عرفنا برضو في حلقة المغول، بدأت الخلافات والصراعات الداخلية وملامح تفتت تلك الإمبراطورية الشاسعة اللي تجزأت بالفعل بوفاة أخو مونكو خان وخامس خاقانات المغول كوبلاي خان سنة 1294 ميلادية إلى أربع دول أو خانات أو إمبراطوريات يتبعوا اسميا فقط الإمبراطورية الأكبر فيهم، وهي إمبراطورية الخان العظيم أو سلالة اليوان اللي أسسها كوبلاي خان نفسه في الصين. أما ثلاثة الباقيين فهم دولة المغول الشمالية أو خانية القبيلة الذهبية، ودولة مغول بلاد فارس أو الدولة الإلخانية اللي حكمها سلالة هولاكو، وأخيرا خانية الجغطاي نسبة لحاكمها جغطاي خان. مهم الثلاث إمبراطوريات دول تحديدا هم اللي تمكن تيمور لانك من الاستيلاء على أغلب مناطقهم وكون فيهم إمبراطوريته الشاسعة، بجانب طبعا مناطق بلاد الشام كحلب ودمشق اللي استولى عليها من الدولة المملوكية اللي عرفنا قبل كده انها كانت تحكم منطقة مصر وبلاد الشام في تلك الفترة. اما بالنسبة لحكاية تيمور لانك مع السلطان بايزيد، فتقول الروايات انه اثناء زحف تيمور لانك على مناطق بلاد الشام، طلب السلطان بايزيد جزية من احدى امارات الاناضول التابعة او الموالية لتيمور لانك، الامر الذي اغضبه بشدة، خاصة وأن تيمور لانك استشعر حينها خطر العثمانيين على إمبراطوريته الشاسعة، وبالتالي قرر تيمور لانك إخضاع العثمانيين، وبالتالي وقعت المعجزة التي كان يتمناها الأوروبيون ويخشاها كل المسلمين، وهو تصادم أكبر قوتين موجودتين في العالم الإسلامي بل وفي العالم كله حينها. وبالفعل تقابل الحاكمان التركيان المسلمان صاحبي أكبر إمبراطوريتين في تلك الفترة في أكبر معركة ميدانية وقعت خلال العصور الوسطى كلها، وهي معركة أنقرة سنة 1402 ميلادية، والتي انتهت بانتصار القائد المغولي تيمور لانك على السلطان بايزيد. وبالتالي نجح تيمور لانك إلى حد ما في تحقيق حلمه في تكوين إمبراطورية ضخمة قوية تمتد من حدود الصين إلى حدود مصر خلال أوائل القرن الخامس عشر الميلادي. أما بالنسبة للسلطان بايزيد فقد تم أسره واقتياده إلى عاصمة التيموريين مدينة سمرقند، التي بقى فيها قرابة السبعة أشهر حتى توفي في محبسه سنة 1403 ميلادية. مهم بموت السلطان بايزيد رابع حكام الدولة العثمانية، أقدر أقول أنه انتهت أول مرحلة تاريخية للدولة العثمانية، وهي مرحلة التأسيس والتوسع الأول، وبالتالي بدأت المرحلة التاريخية الثانية المعروفة بمرحلة أو عصر الفترة اللي طبعا وكما هو متوقع تجزأت فيها الدولة العثمانية إلى إمارات ومناطق متنازعة، خاصة بين أبناء بايزيد الذي ادعى كل منهم الحكم لنفسه. ولكن في النهاية حسم الأمر القائد تيمور لنك الذي أعطى بعض إمارات الأناضول حق الاستقلال عن الدولة العثمانية، ثم قسم باقي الأناضول بين ابني بايزيد محمد وعيسى جلبي، وأخيرا قبل بتبعية الابن الآخر لبايزيد المعروف بسليمان الذي هيمن على المناطق الأوروبية زي ما احنا شايفين قدامنا الوضع في تلك الفترة. ثم بقى عاد تيمور لنك بعد 8 أشهر فقط نحو عاصمته مدينة سمرقند. وسبب الوضع ده الحقيقة هو أن القائد تيمور لنك كان راغبا في غزو الصين بشكل أكبر بكثير جدا من رغبته في الاستكمال نحو القارة الأوروبية، ولذلك اقتنع القائد تيمور لنك بإخضاع منطقة الأناضول دون أن يستقر فيها ودون حتى أن يستكمل زحفه نحو شرق القارة الأوروبية الضعيفة كما فعل من قبله القائد المغولي باتو خان زي ما عرفنا حكايته في حلقة المغول والعصور الوسطى، رغم أن كان بإمكان القائد تيمور لنك فعل ذلك، بل وحتى كان بإمكانه حتى أن يستولى على مدينة القسطنطينية وينهي الإمبراطورية البيزنطية في أيام معدودة. طبعا حينها لو فعل ذلك كان سينال شهرة عظيمة جدا لما لهذا الأمر من وقعه على عاطفة المسلمين من خلال طبعا زي ما كلنا عارفين الصراع الإسلامي المسيحي، ولكن زي ما قلت غلب تيمور لنك سحر الصين. المهم بعد تجزؤ الدولة العثمانية بين أولاد بايزيد وتصارعهم على الحكم، تمكن في النهاية محمد بن بايزيد أو الذي عرف بمحمد الأول من اعتلاء العرش العثماني 1413 ميلادية، وأنهى عصر الفترة بعد 10 سنوات فقط، ولذلك لقبه بعض المؤرخين بالمؤسس الثاني للدولة العثمانية، وده لأنه الحقيقة تمكن من استعادة توحيد الدولة العثمانية، بل واستعاد أيضا بعض قوتها خلال سنوات حكمه حتى توفي 1421 ميلادية وتولى ابنه السلطان مراد الثاني. اللي أقدر أقول إن الدولة العثمانية في عهده قد استعادت بشكل كامل سابق قوتها ونفوذها، حيث استهل السلطان مراد الثاني حكمه بحصار القسطنطينية عقابا للإمبراطور البيزنطي على إطلاق سراح عمه المنافس له في الحكم، ولكن الحقيقة لم يتمكن من دخولها رغم قوة وشدة الحصار الذي قيل إنه لم يسبق له مثيل، وذلك بسبب اضطراره للعودة للأناضول بعد تمرد أخيه أيضا عليه. المهم في النهاية نجح السلطان مراد الثاني في إخضاع كل حركات التمرد ضده، بل ونجح أيضا في إخضاع كل الإمارات التركية في منطقة الأناضول، وبالتالي وكما هو متوقع وجه نظره نحو القارة الأوروبية نحو منطقة البلقان اللي حاول أن يستعيد فيها أو يستولي فيها على أراضي جديدة، إلا إن حينها واجهته مقاومة عنيفة جدا من الجيوش الأوروبية، بل وحتى هزم في بعض المعارك، الأمر الذي جعله ينقطع إلى العبادة وينعزل عن الحكم ويولي ولي عهده ابنه محمد. ولكن لصغر سن السلطان محمد جهزت الجيوش الأوروبية حملة أخرى جديدة كبرى وأخيرة لنفس الهدف المعتاد اللي هو إيقاف العثمانيين في أوروبا وطردهم إلى موطنهم في الأناضول، إلا إن السلطان مراد الثاني علم بهذا الأمر وعاد للحكم وجهز جيشه وقاده بنفسه ونجح في هزيمة التحالف الأوروبي في معركة فارنا 1444 ميلادية، لتمثل بقى تلك الحملة آخر الحملات الصليبية التي حاول فيها الأوروبيون إخراج العثمانيين من منطقة البلقان، وبالتالي عاد السلطان مراد الثاني مرة أخرى لعزلته وولى ابنه مرة ثانية الحكم، ولكن لا سبيل للعزلة والراحة في مثل تلك الأوضاع، لأن بمجرد أن عاد السلطان مراد الثاني من منطقة البلقان ثار عليه الزعيم الألباني الشهير جدا الزعيم اسكندر بيك، ودي صورة معاه بالمناسبة لأنه بيحب ألبانيا جدا الصراحة. المهم عاد السلطان مراد الثاني من عزلته وجهز جيشه، إلا أنه توفي في أثناء ذلك 1451 ميلادية، تولى بقى مرة أخرى وأخيرة ابنه السلطان محمد الثاني المشهور بمحمد الفاتح صاحب أهم حدث في التاريخ التركي كله، وهو الاستيلاء على عاصمة الإمبراطورية البيزنطية مدينة القسطنطينية المنيعة. هذا الهدف الذي عجز عن تحقيقه كل من سبقه من آبائه وأجداده، وكان الشاغل الأكبر والحلم الأوحد لهذا السلطان الصغير، ولذلك وبعد سنتين فقط من حكمه أي في سنة 1453 ميلادية حشد السلطان محمد الثاني جيشا عظيما مزودا بمدفعية ثقيلة لم يشهد العالم مثيل لها من قبل، وكذلك أسطولا ضخما حاصر بهما القسطنطينية من جهتي البر والبحر، ومن ثم بدأ بقصف عنيف متكرر لم تتحمله أسوار القسطنطينية التي انهارت تباعا، وبالتالي تمكن أخيرا السلطان محمد الثاني بعد شهر واحد فقط وبعد مقاومة عنيفة جدا من جنود الإمبراطورية البيزنطية أن يخترق أسوار القسطنطينية لأول مرة، وبالتالي وبعد 1000 عام تقريبا انتهت على يديه الإمبراطورية البيزنطية. ثم نقل بقى السلطان محمد الثاني أو كما أصبح بقى يلقب من حينها بمحمد الفاتح عاصمة الإمبراطورية العثمانية من مدينة إدرنة إلى القسطنطينية اللي غير اسمها إلى إسلامبول أي مدينة السلام، ومنها إلى اسطنبول الحالية. وهنا وبسقوط القسطنطينية 1453 ميلادية أقدر أقول إنه انتهت تاريخيا حقبة العصور الوسطى في منطقة الشرق بل وفي العالم كله، حيث شكل حي سقوط القسطنطينية بفعل الفاعلية المرعبة للمدافع الثقيلة أو مدافع البارود كما يرى أغلب المؤرخين أحد أهم نقاط التحول التاريخية من العصور الوسطى نحو العصور الحديثة، وده طبعا بجانب مجموعة أخرى من الأحداث المهمة اللي وقعت في نفس القرن، القرن الخمستاشر الذي يعتبره أغلب المؤرخين حلقة الوصل أو جسر بين العصور الوسطى والعصر الحديث. ففيه وتحديدا سنة 1444 ميلادية ظهرت وتطورت الطبعة اللي شكلت تحول جذري في سهولة وسرعة انتشار المعارف المختلفة من علوم وفنون وآداب وفلسفة اللي بدأت هي الأخرى في نفس الفترة تتطور بشكل ملحوظ جدا في مدن أوروبية عديدة، أهمها طبعا مدينة فلورنس في إيطاليا زي ما عرفنا طبعا حكاية دوت في حلقة العصور الوسطى، وبالتالي بداية عصر النهضة الأوروبية. وكذلك أيضا في نهاية القرن الخمستاشر وتحديدا 1492 ميلادية سقطت مدينة غرناطة والأندلس بعد 8 قرون من الحكم الإسلامي، وبالتالي بداية عصر ازدهار الممالك المسيحية فيها، وأهمهم طبعا مملكتي أسبانيا والبرتغال زي ما عرفنا بالتفصيل في حلقات تاريخ الأندلس. وكذلك أيضا في نفس السنة 1492 ميلادية وصل كريستوفر كولومبوس للأمريكتين، وبعدها بسنوات 1498 ميلادية اكتشف البرتغالي فاسكو دا جاما طريق للهند عبر البحر، وده طبعا بعد أن سيطر المسلمون على طريق الحرير المعروف. وبالتالي بقى في النهاية شكلت هذه الأحداث بداية اتصال أجزاء العالم كله معا، وبالتالي ازدهار حركة التجارة بين الدول بشكل لم يسبق له مثيل، وغير بقى العديد من مظاهر العولمة التي شكلت بالفعل الانتقال الحقيقي من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة. وأخيرا بقى خلوني أختم معاكم حلقتنا باستعراض تاريخي لشكل العالم كله في نهاية حقبة العصور الوسطى زي ما عملت معاكم في الحلقة المجمعة رقم 64 اللي استعرضت فيها شكل العالم في بداية العصور الوسطى. فلو بدأنا مثلا بمنطقة أوروبا فهنلاقي فيها الممالك الأوروبية الشهيرة اللي عرفناها مع بعض حلقة العصور الوسطى، إلا أنها طبعا ممالك فرنسا وإنجلترا والإمبراطورية الرومانية المقدسة أو ألمانيا، وطبعا مملكة المجر، وكذلك مملكتي أسبانيا والبرتغال في شبه الجزيرة الأيبيرية، وأخيرا دوقية موسكوفي أو موسكو أو ما سيطلق عليها لاحقا روسيا القيصرية اللي هيظهر منها الإمبراطورية الروسية المهمة جدا اللي هنتكلم عنها كتير بعد كده في العصر الحديث. أما بقى بالجوار منهم في الشرق فطبعا توجد الإمبراطورية العثمانية في منطقة الأناضول وشرق أوروبا، وتحتها دولة المماليك في بلاد الشام ومصر. أما بقى لو رحنا ناحية آسيا فهنلاقي الإمبراطورية التيمورية أو بقى ما تبقى منها بعد وفاة تيمور لانك وتفتتها بين القبائل التركية اللي كان أهمهم قبيلة الخرثان البيض المعروفة بآق قيونولو اللي هيمنت على مناطق بلاد فارس والعراق وما حولها زي ما احنا شايفين كده قدامنا على الخريطة. أما بقى لو كملنا ورحنا للهند هيلاقي زي ما عرفنا الحلقة اللي فاتت إمبراطورية مغول الهند والممالك الهندوسية، وأخيرا بقى في أقصى الشرق فكانت توجد السلالات الحاكمة في منطقة الصين واليابان وكوريا وجزر جنوب شرق آسيا اللي عرفنا بعضهم في الحلقة المجمعة 64. أما بقى لو رحنا لشمال القارة الإفريقية وتحديدا منطقة بلاد المغرب فهنلاقي الممالك الأمازيغية اللي طبعا عرفنا كتير منها في حلقات الأندلس، وطبعا في الجنوب في بقية إفريقيا فكان منتشر الممالك الإفريقية العديدة. وأخيرا بقى في منطقة الأمريكتين فكان مازال بها في القرن الخمستاشر بقايا حضارتها القديمة اللي كان أهمها طبعا حضارة المايا القوية المثيرة اللي عرفنا حكايتها وحكاية باقي حضارات الأمريكتين في الحلقة الخاصة بهم في سلسلة ببساطة، واللي طبعا قضى عليهم الأوروبيون بعد وصولهم لسواحلها. بس كده تشوف بقى تبص على المصادر أو تشوف السلسلة من أولها لو حبيت. سلام.